ما حكم بيع شحوم الميتة؟ عبد الرحمن، حرام، والانتفاع بها جائز، وهو قول الشافعي رحمه الله وقول بعض الحنابلة ترجيح شيخ الإسلام، وبه قال العثيمين أيضا. قلنا لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إنما سألوا عن حكم بيع شحوم الميتة كما توضح الرواية التي عند أحمد، قال رجل يا رسول الله فما ترى في بيع شحوم الميتة، فكان السؤال عن البيع لا عن الانتفاع، فالانتفاع مباح، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الانتفاع، طلاء السفن ودهن الجلود كذلك استصباح الناس بها أقرهم عليها ولم ينكره عليه الصلاة والسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ثمن الكلب. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي المصري، هو دمشقي ثم نزل مصر، أبو محمد الكلاعي ثقة متقن، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال أخبرنا مالك، مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي الحميري إمام دار الهجرة رحمه الله، أبو عبد الله إمام جليل، وله مذهب مشهور معروف، ومذهبه الآن منتشر جدا في بلاد المغرب العربي، فهم على مذهب الإمام مالك رحمه الله. قال عن ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله بن الشهاب أبو بكر الزهري القرشي إمام جليل، قال عن أبي بكر ابن عبد الرحمن أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام القرشي المخزومي المدني، مختلف في اسمه، والذي يظهر أن اسمه كنيته، فاسمه كنيته هو أبو بكر، هذا اسم وكنية، أخرج حديثه والجماعة. قال عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، أبو مسعود هو عقبة ابن عمرو الخزرجي الأنصاري النجاري من بني النجار، ويقال له البدري لأنه نزل وسكن ببدر، صحابي معروف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وقال رحمه الله تعالى حدثنا حجاج بن منهال الأنماطي أبو محمد السلمي مولاهم البصري ثقة فاضل حديثه عند الجماعة عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا شعبة، شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام الواسطي البصري أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله. قال أخبرني عون ابن أبي جحيفة السوائي بضم السين الكوفي من الثقات حديثه عند الجماعة، قال رأيت أبي، وأبوه هو أبو جحيفة المشهور بكنيته، واسمه وهب ابن عبد الله السوائي الكوفي، ويقال له وهب الخير، صحابي جليل، قال رأيت أبي اشترى حجاما، اشترى عبدا، وهذا العبد له حرفة وهو أنه يحجم، رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكلة، ولعن المصور. هذا الباب دلالة واضحة في ذكره في كتاب البيوع، فهو في مسألة ثمن الكلب وما حكم بيع الكلاب. ثم ذكر البخاري رحمه الله تحت هذا الباب حديثين، ذكر حديث أبي مسعود البدري وحديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنهما أجمعين، وهما واضحان في الدلالة على هذه المسألة. ذكر الحافظ أن الحديثين المذكورين فيهما واشتملا على عدد مسائل. فالمسألة الأولى التي ذكرت في الحديثين ثمن الكلب، قال رحمه الله: وظاهر النهي تحريم بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن، الصحابي يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، أي الثمن المأخوذ في بيع الكلب. قال: ثمن الكلب وظاهر النهي تحريم بيعه، وهو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة، وهو عام في كل كلب معلما كان أو غيره، سواء كان الكلب معلما أي علم الصيد أو لم يعلم فبيعه حرام لعموم الحديث. قال: أو غيره مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ الكلاب ورخص في اتخاذ الكلب للصيد أو للحرث للزرع أو الماشية لحراسة الماشية وللصيد ولحراسة أو لزراعة أو للزراعة، بمعنى أن يحرس المزارع والبساتين. فهذه الأمور الثلاثة مرخص فيها، مرخص فيها للاتخاذ، أي أن يربي الإنسان كلبا لهذه الأمور، للصيد أو لحراسة الماشية أو لحماية المزارع من القرود أو من غيرها من المواشي والبهائم والحيوانات. فيقول الحافظ: هذا النهي، وهو النهي عن بيع الكلاب، عام حتى لو كان معلما ولو كان من الكلاب التي يجوز اقتناؤها للحاجة التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن لازم ذلك أن لا قيمة على متلفه، وذلك قال الجمهور. قال الجمهور لما حرم بيع الكلاب: فلو أن شخصا قتل كلبا يملكه آخر فلا قيمة له، لأنه لم يرخص في قيمة الكلاب فلا تباع، فلو أعطيت قيمته فكأنك دفعت ثمنه، حتى لو أتلفت كلبا بينك وبين الله جل وعلا لست بآثم، ولا يجوز لك أن تعوضه بمبلغ من المال، لأنك لو عوضته مبلغا من المال فكأنك دفعت ثمنه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. إلا أنه ذكر العلماء ومنهم العلامة العثيمين رحمه الله أنه إذا كان قد قتل كلب لشخص وهذا الشخص لم يستسلم للشرع ولم يعني يقبل هذا القول أن الكلاب لا قيمة لها، وقد يحدث المشاكل ويؤدي إلى مشاكل أكبر من هذا الأمر، فقال هنا يجوز أن يدفع له إما أن يعطى كلبا آخر أو يعطى بعض المال ليسكت حتى لا يؤدي هذا الأمر إلى منكر أكبر. ويقول: المبلغ المدفوع ليس بقيمة، لأنه في الحقيقة الكلاب لا قيمة لها في الشرع، وإنما هو يدفع له هذا المال حتى يكف شره ويكف أذى صاحب الكلب المقتول، وإلا الكلاب إذا أتلفت لا قيمة لها، ولو جاء شخص يطالب كما قال كما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، أي لا تعطيه شيئا. والحديث صحيح، وقد ذكره الشيخ مقبل رحمه الله في صحيح مسلم حديث ابن عباس: فاملأ كفه ترابا. ولكن كما ذكر العثيمين إذا كان صاحب الكلب المقتول شديدا في الخصومة وقد يؤدي هذا الخصام إلى أمر أكبر فيعطى بعض المال أو يعطى كلبا آخر دفعا لشره لا أنه قيمة للكلب. فالكلاب المعلمة لا قيمة لها ولا يجوز بيعها. كذلك الكلاب التي رخص باقتنائها لا يجوز أن تباع وتشترى ولو أتلفها شخص فلا قيمة لها. ولكن الحاكم وولي الأمر القاضي له أن يعزر القاتل بما يراه مناسبا لأنه اعتدى على حق أخيه المسلم. فلو كان شخص وعنده كلب للحراسة فجاء آخر فقتله نقول لا قيمة له، ولكن القاضي والحاكم يعزر القاتل قاتل الكلب بما يرى مناسبا بالحبس أو الضرب دون يعني في ما دون الحدود يضرب تعزيرا، للقاضي والحاكم أن يحكم بذلك. أما أن يطلب منه الثمن فلا، لأن الكلب لا ثمن له ولو كان معلما ولو كان من الكلاب التي رخص باقتنائها. ثم ذكر الحافظ الحكم الثاني الذي ذكره أو ذكرته الأحاديث، وهو مهر البغي. مهر البغي بتشديد الياء، مهر البغي والمراد به المبلغ الذي أو الشيء الذي تأخذه الزانية على فعلها حتى تمكن نفسها، فهذا يقال له مهر البغي، وهذا حرام فلا يجوز دفعه ولا يجوز الأكل منه. قال والحكم الثالث كسب الأمة. من الشراح من فرق بين مهر البغي وكسب الأمة، يقول السيد إذا له أمة فلا يجوز له أن يحدد عليها مبلغا يوميا تدفعه الأمة، ولكن يأمرها بالعمل وما تيسر لها من الكسب أعطته للسيد. أما أن يلزمها بمبلغ معين تدفعه يوميا فهذا لا يجوز، لأنها قد تلجأ إلى الفاحشة وإلى الزنا وقد تمكن نفسها من الفجرة حتى تتمكن من جمع المبلغ المطلوب الذي طلبه السيد. ففرق بعض الشراح بين النهي عن مهر البغي وعن كسب الأمة، فكسب الأمة قد تكسب المال بالغزل وبالطباخة وبالعمل في المجالات الأخرى، فقالوا هذا يجوز أن يأخذه السيد، لكن لا يصح ولا يحل له أن يلزمها بمبلغ يومي لأن هذا قد يدفعها إلى الفجور. والحكم الرابع الذي ذكره في الأحاديث حلوان الكاهن. والكاهن هو الذي يعمل التنجيم والكهانة، وهذا معروف. وسمي وقيله حلوان، قالوا لأنه يأخذه سهلا بلا كلفة ولا مشقة، فالذي يدعي التنجيم والكهانة يأخذ أموال الناس بكل سهولة ويسر ولا يتعب، فسمي الثمن الذي يأخذه حلوانا. فحلوان الكاهن محرم الأكل منه ويحرم دفعه إلى أيضا، لأن هذه المهنة من أصلها حرام. وهكذا ما يأخذه المنجمون والعرافون ومن يدعي هذه المهنة هذا يقال له حلوان الكاهن. والحكم الخامس المذكور هنا في الأحاديث ثمن الدم، ونهى عن ثمن الدم يشمل أجر الحجام. وفي الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجام وعن الدخل الذي يأخذه الحجام، فهنا قال ثمن الدم يدخل فيه كسب الحجام، فهو مكروه. كسب الحجام الصحيح أنه مكروه. وكذلك لا يجوز بيع الدم، فبيع الدم حرام. وكذلك لا يجوز أن تأخذ ثمنه، قد تذهب تتبرع لمريض فلا يجوز لك أن تأخذ مبلغا مقابل هذا التبرع، لأن هذا بيع، هذا شيء يعد بيعا للدم. فلا يجوز أن تأخذ مبلغ من المال مقابل تبرعك بالدم، وكذلك أنت لا تدفع لمن طلب، لو جاء شخص يقول أنا سأتبرع لمريضك ولكن اعطيني كذا وكذا، فلا يجوز لك أن تدفع، فلا تأخذ إن كنت متبرعا ولا تدفع إن كنت مستقبلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم. وأيضا اشتملت الأحاديث على لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة، وهي التي تفعل الوشم، وهو العلامة التي تكون في الوجه أو اليد أو القدم. لعن الواشمة الفاعلة والمستوشمة التي طلبت الوشم، ولعن آكل الربا والذي يؤكله الناس، ولعن المصور. هذه وهذا اللعن يدل على أن هذه الأفعال من الكبائر أيضا. هذا هو الباب، باب ثمن الكلب، ووجه إدخال الأحاديث تحت هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلاب، سواء كانت المعلمة أو غير المعلمة، كذلك التي رخص باتخاذها أو لم يرخص، الكلاب كلها لا يجوز بيعها ولا يجوز دفع الثمن إن أتلفت. الآن بعض الدول تشتري الكلاب التي تسمى الكلاب البوليسية، هذا لا يجوز، ولها أن تربي هذه الكلاب لتلك المهمات التي تقاس على هذه الشؤون، التي تستعمل في البحث عن المخدرات أو عن السلاح أو عن بعض الأمور بعد أن تدرب عليها، فحكمها قياسا على هذه الأمور للحاجة، لكن لا يجوز أن تشترى ولا يجوز أن تدفع أثمانها، فهي محرمة الثمن. وللإنسان أن يربي، فإذا احتجت كلبا للحراسة يحرس بيتك إذا كان فارغا وتخاف عليه من اللصوص، أو يحرس مزارعك أو يحرس ماشيتك، فلا يجوز لك أن تشتري ولو كنت مستعجلا على اتخاذ هذا الكلب للحراسة، بل لك أن تربي، ولك أيضا أن تأخذ من غيرك، تأخذ كلبا مدربا على الحراسة، ولكن لا يجوز أن تدفع أجرة هذا الكلب. فإيجار الكلب ما يجوز لأنه يلحق بالبيع، فإن الذي يؤجر الكلب للحراسة أو للصيد فإنما اشترى منفعة هذا الكلب، والذي أخذ الإيجار، إيجار الحراسة أو الصيد لهذا الكلب، كأنما باع منفعة معينة، وهي نفعه في الصيد والحراسة. فلا يجوز شراؤه ولا بيعه ولا دفع الإيجار، إيجار الكلب الذي يحرسك أو يحرس مزارعك أو يحرس ماشيتك، ولكن لك أن تهدي هدية، والكلب أيضا إذا مات سيده يورث، لأنه رخص في اتخاذه إذا كان لحاجة كالحراسة، فيورث ويوهب ويهدى، ولكن لا يؤجر ولا يباع ولا يشترى. والله أعلم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.